أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وبه نستعين والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في أحكام الصلاة، ووصل بنا الكلام إلى مسألة 73. هاي المسألة واللي بعدها تتكلم، واللي بعدها أيضا تتكلم عن من؟ عن لباس المصلي في حال الصلاة، يعني ستر المصلي، شنو الملابس اللي تستر المصلي بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. بالنسبة للمرأة طبعا للمرأة جميعها هي عورة، إلا اللهم شنو وجه هذا الوجه، الوجه اللي تتوضى به، والكف اليد من الزند، من الزندين اللي حنذكرها هسه، هذا يجب شنو ذن اللي يخرجن بالصلاة، وظاهر الكف القدم، هذا بالنسبة لمن للمرأة. أما الرجل لا، الرجل فقط ستر العورتين، يعني هل حتكون هنا ستر العورتين للرجل فقط، وأما المرأة فهي سترها جميع بدنها ما عدا قرص الوجه والكفين من الزند اللي ذكرناه، الزند يبدلهم بعد، وظاهر قدمها المرأة. أما الرجل فقلنا فقط العورة فقط. فهالمسألة تتكلم على هاي، يقول يعتبر في الصلاة ستر العورة، يعتبر في الصلاة ستر العورة، وهي في الرجل أولا القضيب والبيضتان والدبر، يعني هنا الرجل هذا اختصاص، كأنما يقيد الرجل بالقضيب والبيضتان والدبر، هذا المكان هو فقط في حال الرجل. وفي المرأة يقول أكو هناك مرأة، نعم المرأة، وفي المرأة جميع بدنها عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار حينما تسدله على صدرها ونحرها، وعد الكفين أكو يقول ما عدا الكفين إلى الزندين والقدمين إلى أول جزء من الساقين. شوف هاي المسألة شرحتها لحقيقة الشرحة، يشترط الستر في حال الصلاة بالنسبة للرجل العورة، العورتين القضيب والبيضتان والدبر، هذا الخاص بمن؟ بالرجل في حال الصلاة، جيد. والمرأة لا، المرأة كون جميع بدنها ما عدا شنو قرص الوجه، هذا الوجه يعني الحجاب حيث الوجه فقط اللي خارج، بعد اليد ما عدا اليد الكفين مال اليد، هالكف مال من الزند هنا، كون هنا مو هنا يطلع الساق، لا الزند هذا هنا، هذا كون المرأة في حال الصلاة من الزندين هذا بعد. وعندنا القدم، هذا الظاهر، هذا ظاهر القدم، كون هذا ظاهر القدم، أما هيجي يصعد ما يجوز، فهذا ظاهر القدمين، يعني ما يكون أول جزء هذا الساق، يكون أول جزء ما يخرج، يعني فقط ظاهر القدمين، هذا بالنسبة لحال ستر الرجل وحال ستر المرأة. واضح إن شاء الله. المسألة الأخرى شو تقول؟ المصلي أثناء المرأة والرجل في أثناء الصلاة العورة ما مستورة، ما يدري هو، وعلم في أثناء الصلاة، علم في أثناء الصلاة، مثل المرأة، المرأة طلع شعرها مثلا في حال الصلاة، طلع الشعر مالها، انتبهت أنه شعرها طالع في حال الصلاة، شو سو سترة، أو مثلا ديها طالع مو حد الزند، لا صاعد فوق، فواجب عليها شنو في حال الصلاة تستر. الرجل كذلك إذا كانت عورته خارجة في حال الصلاة وفي أثناء الصلاة علم بها، فنا عليه ستر العورة إن كان رجل أو المرأة، جيد. ليش قلنا المرأة شعرها؟ لأن ما يجوز يخرج فقط الوجه والكفين والساق، جيد، وظهر الكف، زين. هذا إذا علم في أثناء الصلاة. لا أنا الآن بعد ما صلت المرأة، نضرب مثال المرأة أفضل، لأن يعني هي كلها عورة، بعد ما صلت المرأة لقت أنه الشعر ما لها طالع بعد ما خلصت الصلاة، أو بعض أعضاء اللي ما يجوز خرجت خارجة عنه، شو يسوي بعد الفراغ؟ يقول هذا تصح صلاته، تصح صلاته بعد الفراغ من الصلاة. واضح إن شاء الله؟ فهاي المسألة تقول مسألة 74، إذا علم المصلي، هنا صار عنده علم وهو في أثناء الصلاة، وين الآن؟ في حال الصلاة، إن عورته لم تستر وجبت المبادرة إلى سترة وتصح صلاته. ضربنا مثالك شنو؟ المرأة جاي تصلي وطالع شعرها، في أثناء الصلاة شو تسوي؟ تسترها وصلاتها صحيحة. زين، كما تصح أيضا إذا كان الانكشاف، شنو انكشاف؟ يعني انكشفت هاي المرأة أنه هي في أثناء الصلاة كان ما تدري، بعد ما انتهت من الصلاة شافت أنه شعرها طالع، أو بعض أجزاء اللي ما يجوز خروجها ظاهرا خارج، يقول تصح الصلاة إذا كان بعد الفراغ من الصلاة، كما تصح الصلاة يعني أيضا إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة. هاي اللي يسمى قاعدة الفراغ اللي إن شاء الله تجيكم. إذن هذه المسألتين تتكلم على ستر العورة للرجل. الآن لباس المصلي، الآن نحن ننتقل من إلى لباس المصلي. هذا لباس المصلي شنو شروطه؟ أن يكون أول شيء يكون أولا طاهر، يكون الثوب طاهر، يعني شنو؟ غير نجس. بعد يكون مباح مو مغصوب. زين، وثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة اللي هي تحل الحياة بجلد الحيوان اللي ما مذبوع على غير طريقة، مثل خروف مذبوع على غير طريقة شرعية، هذا الصوف ماله وجلد ما يصير أنا ألبسه في حال ستر العورة، في حال لباس المصلي، العفو لباس المصلي. زين، بعد مو مصنوع من السباع كالأسد والثعلب وغيرها. وبعد يقول أن لا يكون من الحرير هذا المصلي، خاصة للرجل، الرجل ما يصير يصلي بملابس الحرير. بعد وما يصير يصلي بالذهب للرجل، خاصة للرجل. واضح إن شاء الله؟ فهذه شروط لباس المصلي. فشروط لباس المصلي أولا، هاي مسألة 75، يقول يعتبر يعني يشترط في لباس المصلي أمور. أولا الطهارة كما تقدم، شنو؟ ألا تكون الملابس المصلي شنو؟ نجسة، لابد أن تكون طاهرة. اثنين، إباحة ما كان منه ساتر للعورة على الأحوط لزوما. يعني شنو إباحة؟ يعني ألا يكون اللي ساتر العورة شنو؟ مغصوب. عندك ملابس تستر العورة مغصوبة، يعني أنت مو من حقك، هذا نولي بستين، فأنا شو صار أنت؟ ما يجوز. ألا إباحة، يعني من يقول إباحة؟ يعني غير مغصوب، ما كان منه ساترا للعورة على الأحوط نزومة. زين، الثلاثة ألا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، جلد الحيوان مو مثل الشعر، جلد الحيوان تحل الحياة، كجلد الحيوان المذبوح بطريقة غير شرعية، مثل من قلنا خروف ما مذبوح على الطريقة، ميتة مات مريض ومات، ما ذبح على الطريقة الشرعية، فهذا الجلد يصير أستر به؟ يقول لا، لا يصح به. شوف، كجلد الحيوان المذبوح بطريقة غير شرعية، سواء كان هذا الجلد اللي ألبسه يكفي لوحده أن يكون ساترا أم لا، يعني ماك فرق. يعني شنو؟ هذا الجلد اللي سويته ثوب اللي أنا، هذا من مصنوع من الميتة، يعني الجلد الحيوان المذبوع بطريقة شرعية، فهذا يصير أنا يقول ماك فرق إن كان ساتر العورة أو شنو أو تلبسه كامل، فماك فرق، ما يصير، لا يجوز. فش يقول؟ أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة كجلد الحيوان المذبوح بطريقة غير شرعية، سواء كان هذا الجلد المذبوح يكفي لوحده، يعني دشداشة كاملة مثلا، أو يستر العورة، أو أن يكون ساتر العورة فقط أم لا على الأحوط وجوبا. إذن هذا الشرط الثالث من شروط لباس المصلي. جيد، عندنا الشرط الرابع، يصير آني أجيب جلد وأسوي ثوب وألبسه، هو مين هذا الجلد؟ من السباع كالثعلب والأسد، مو مما لا يجوز أكله، الأسد والثعلب بين أكله مو، بس حضر مثال الأرنب، هذا يصير أنا أجي أسوي له ساتر إن كان ساتر للعورة مو فقط ولا يعم غيره في هالمسألة، اللي أستر به العورة فقط أستر به العورة يقول لا ما يصير، لابد أن يكون من جلد اللي هو يجوز أكل مثل جلد الخروف يجوز مذبوح على الطريقة الشرعية، جائز أن أستر به العورة وأسوي به شنو ساتر لجميع البدن. فرابعا يعني الشرط الرابع في لباس المصلي أن لا يكون مصنوعا من أجزاء السباع كالثعلبي ولا طبعا يمكن وغيرها، لا يمكن زائدة وغيرها مما لا يجوز أكل لحمها مثل كالأرنب على الأحوط، وهذا شرط في خصوص من ما يكفي أن يكون ساتر للعورة ولا يعم غير. هذا عكس المسألة السابقة، المسألة السابقة يقول ماكو فرق، يعني مو شرط أن يكون ساتر للعورة أو بدن كله، فشي يقولنا سواء كان يكفي لوحده أن يكون ساتر. هاي المسألة النقطة الثالثة والرابعة تختلف بمن. النقطة الثالثة يكون ألا يكون من أجزاء الميتة كالجلد الحيوان المذبوع على الطريقة، مو يعني سواء كان كل ما يجوز أو ستر العورة فقط ستر العورة. النقطة الثالثة لا، هذا اللي ما يصير أكل من السباع فقط شنو ساتر العورة، زين مو ساتر العورة، أنا ساتر العورة مثل ملابس طاهرة ولحسب فشي ثوب من أكل السباع ماكو مانع. فايقول وهذا شرط في خصوص ما يكفي أن يكون ساتر للعورة ولا يعم غيره. يعني شنو لا يعم غيره؟ أنا عندي شورت وفالينة طاهرة وأجد أسوي العباء من السباع ماكو مانع، لأن هاي خاصة وين اللي ما يجوز بيه فقط في حال ستر العورة، أن لا يكون من السباع فقط في حال ستر العورة، أما غير ستر العورة ماكو مشكلة بلبسه. النقطة السابقة حتى شوية بالموضوع، النقطة السابقة لا يقول سواء كان يكفي لوحده ولا يكون، يعني ما يجوز اللي أجزاء اللي يسموه مال ميتة ذبح مثل الخروف على طريقة غير شرعية، فهنا هذا النقطة يقول ما سواء تلبسه ستر فقط للعورة أو غير العورة ما يجوز. الثالثة لا، الرابعة لا، يقول لا فقط في حال ستر العورة. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ مسألة نقطة خمسة يقول ما يصير من الحرير، يعني ما يصير للرجل، يعني خاصة الخامسة والسادسة خاصة للرجل، يعني ما يصير يلبس الحرير الطبيعي. هسه المختلط مو مشكلة، يعني اكو يسموه حرير بيقطع ماكو، بس كحرير خالص ما يجوز الرجل يلبسه في حال الصلاة، وكذلك الذهب لا يجوز أن يلبسه بالصلاة وخارج الصلاة. خامسا أن لا يكون من الحرير الطبيعي الخالص بالنسبة إلى الرجال، ما يصير تلبس لباس حرير بمن وتصلي. بعد أن لا يكون سادسا أن لا يكون من الذهب الخالص أو غير الخالص بالنسبة إلى الرجال، أما المرأة ماكو مانع لبس الحرير ولبس الذهب في حال الصلاة. واضح إن شاء الله؟ الآن انتهينا من هذه المسألة، مسألة 75، ننتقل إلى مسألة 76 تريد توضح إنه الذهب والحرير خاص فقط في حال الصلاة للرجل. لا الرجل حتى خارج الصلاة ما يصير يلبس الذهب والحرير الخالص. هاي المسألة اللي تجينا، فمسألة 76 يحرم لبس الذهبي والحرير الطبيعي على الرجال في حال الصلاة أيضا، في العفو في حال غير الصلاة، يعني إذا أنت خارج الصلاة يصير لا هنا مسألة قبلها شو يقول بلباس المصلى لا يكون من الذهب والحرير للرجل، أي إنقل حتى خارج الصلاة ما يصير تلبس الذهب والحرير. فشي يقول يحرم لبس الذهب والحرير الطبيعي على الرجل في غير حال الصلاة أيضا، بل الأحوط لهم ترك التزيين بالذهب مطلقا، يعني مطلقا ما يجوز لبس الذهب للرجل. واضح؟ الرجل ما الحق يلبس الذهب كان في حال الصلاة أو خارج الصلاة. إلى هنا تمام الكلام في هذه المقدمة، لباس المصلي مكان المصلي. الآن في هل ندخل في مسألة 77، أكو مقدمات للصلاة. شنو المقدمات للصلاة؟ هذه المقدمات للصلاة هي كالاستحباب المؤكد الأذان والإقامة، فنفرق هسه بين الأذان والإقامة، أكو فرق. طبعا من المستحبات المؤكدة الأذان يقيم، يؤذن بعدين يقيم ويدخل من إلى الصلاة. فشي يقول الأذان والإقامة، مسألة 77، يستحب الأذان قبل الإتيان بالصلاة بالصلوات، إيه الأذان قبل الصلاة اليومية وكيفيتها. لح يطبق هذا ما يحتاج، يعني تعرفون المسألة. بس الأذان شو يقول؟ الله أكبر الله أكبر، يعني 4 مرات، شهادة أن لا إله إلا الله مرتين، شهادة أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خير العمل مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرتين. أي بعد ويستحب الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وأمرة المؤمنين مكملة بالشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها، ولكنها ليست جزء من الأذان. التشهد بالولاية مو جزء من الأذان، لكن مستحبات هو الولاية. عندنا مسألة 78، تستحب الإقامة بعد الأذان وقبل الشرع في الصلاة. شوف الأذان هو يدلك على دخول وقت الصلاة، بعد ما نأذن ندخل وقت الصلاة والإقامة. فتستحب الإقامة بعد الأذان وقبل الشروع في الصلاة وكيفيتها. الله أكبر مرتين بالأذان 4، أحسن. الشهادة مرتين، و الله أكبر مرتين، شهادة أن لا إله إلا الله مرتين، شهادة أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خيرا. بعدين يضيف لها الإقامة، قد قامت الصلاة سلام على الله مرتين، الله أكبر مرتين. فالفرق بين الأذان ولا إله إلا الله مرة واحدة، وللشهادة أيضا لأمير المؤمنين تكون من المستحبات. فهنا شو نقول عندنا؟ الفرق بين الأذان والإقامة أنه الله أكبر بالأذان 4 مرات وبالإقامة مرتين. بعد وعندنا حي قد قامت الصلاة نذكرها بالإقامة، وقول لا إله إلا الله مرة واحدة، وفي الأذان مرتين بنهاية القافية. والشهادة يقول والشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وأمرة المكمل الشهادة برسالة كما تقدم في الأذان، فهي من المستحبات الأكيد. هذا تمام الكلام بمن؟ بالأذان والإقامة. الآن ندخل أيضا في عمق الصلاة، إن للصلاة فيها أجزاء وأدنى واجبات، ونقول بها أركان. ذكرنا عندنا أركان وعندنا واجبات وعندنا مستحبات، فكل جزء من هذه الأجزاء لها حكم الخاص. يعني عندنا هي صلاة فيها أقوال وأفعال، فأني الفعل مرة أفعل بي مو، وعندي ذكر مرة أذكر بي، والأذكار قد تتغير، أما الأفعال ثابتة، الركوع والسجود ثابتة. فيكون هذا إن شاء الله من باب هذه الباب يسمونه أجزاء الصلاة وواجباتها. زين لحيجي يفصل من أهم أجزاء الصلاة وواجباتها هي النية. يعني أولا النية، وهاي النية ذكرنا سابقا، النية قلبية، ماكو اعتبار باللفظ. يعني مو شرط اللي تقول نويت أصل للظهر، لا، أنت الآن مجرد دخولك إلى الصلاة خلص قاصد في نيتك في قلبك الإتيان بالصلاة، يصل الظهر العصر أي صلاة من أوقات. يعني ماكو اعتبار للسان. شنو ماكو اعتبار باللسان؟ خلنا قبل ما نذكر مثلا، الآن إذا أصلي الظهرين، فأنا متوجه دا أصلي الظهر، فإيش قلت باللفظ قلبي وين يصلي؟ الظهر. ولكن أنا إيش قلت باللسان؟ نويت أصلي العصر، قلبت الله أكبر. أنا من قلت هاي اللفظة وأنا قاصد شنو بالقلب، وأنا دخلت بالصلاة، شو اعتبر صلاة الظهر ولا صلاة العصر؟ لا، صلاة الظهر، لأن لا اعتبار بالألفاظ، والعملية عكسية. يعني شلون؟ أنا دا أصلي العصر في قلبي، دا أصلي العصر مو، وقلت نويت أصلي الظهر وأنا في قلبي العصر، فهنا شو يصير عندي؟ أخذ أقول هاي صلاة صلاة العصر لأن ما عقد عليه القلب، فالنية قلبية لا اعتبار باللسان والألفاظ.
بالنية.
إيه بدون لفظ، بدون لفظ يعني النية هو القصد. فهاي النية بالنسبة بعد تجي وراها حكمها. طبعا النية من شنو؟ مو من الواجبات فقط، لا من الأركان، يعني اللي ما يجب النية شو يسوي؟ تبطل صلاته. هاي سموه ركن. بعد عندنا الأمر الثاني تكبيرة الإحرام. هاي تكبيرة الإحرام البعض يخطئ بها، البعض يخطئ بها ويجزئ إن الله واحد وأكبر واحد، فشي يقولون الله وأكبر خطأ. هو شي يقول هو الله أكبر يعني بالضم الله أكبر، واضح إن شاء الله. فنميز تكبيرة الإحرام إذا ما نجيب بها بالهيئة مالتها اللغة العربية فتكون باطلة، وإذا كانت باطلة صلاتك باطلة لأنها ركن من الأركان، واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة الخاصة للنية وتكبيرة الإحرام. نطبق العبارة، يقول أجزاء الصلاة وواجباتها، وهي أولا النية، ومعناها أي النية الإتيان بالصلاة تخضعا لله سبحانه وتعالى، وليس للنية لفظ أصلا. يقول لك أنت لا تسوي أثر ترتيبك كل من لللفظ، لا أهم شيء القلب. يقول وليس للنية لفظا أصلا فإنها من أعمال القلب لا اللسان. وذكرنا المثال، ذكرنا المثال، أنا من صلاة المغرب وقلت نويت أصلي صلاة العشاء قربت، لكن أنا في قلبي وين؟ المغرب. صلاتك تمشي صلاة بمن؟ تعتبر على من؟ على المغرب لا العشاء، وهكذا. فالاعتبار بالقلب لا، والنية بالقلب لا باللسان. هذا بالنسبة لمن؟ للنقطة الأولى. النقطة الثانية تكبيرة الإحرام، الجزء الثاني وواجبات من أركان الصلاة. تكبيرة الإحرام طبعا يسموه تكبير الإحرام، هي مجرد تقول الله أكبر يحرم عليك أي فعل تفعله فقط لأفعال الصلاة، فيسموه تكبيرة الإحرام. فهو تحرم عليك أي أعمال تخرجك عن من؟ عن طاعة الله في الصلاة، وتخرجك عن أحوال الصلاة. فهي تكبيرة الإحرام ولفظها الله أكبر، ولا بد من الإتيان بها على النهج العربي مادة وهيئة. فلو قال الله وأكبر لا، هذا صار اثنينية واشتراك، بطلت هذه التكبيرة، وإذا بطلت بطلت الصلاة، واضح إن شاء الله. فشي نقول الله أكبر بالضمة، الله أكبر مو الله أكبر، لا صير واو بالنص، فهذا يصير شرك بها. مسألة 79، هاي تكبيرة الإحرام اللي ذكرناها لازم هيئتها شلون تكون؟ أنت في حال الجلوس لا، لابد أن تكون في الصلاة في حال القيام التام والاستقرار، كون عندك استقرار ورعاية الاستقلال أيضا. شنو رعاية الاستقلال؟ ما متك على شيء، تكون عندك أولا قيام واستقرار واستقلال. هاي مسألة 79، واضح إن شاء الله. فتقول يعتبر في تكبيرة الإحرام الإتيان بها، بمن؟ تكبيرة الإحرام في حال القيام التام مع الاستقرار. واضح الاستقرار؟ شو الاستقرار؟ يعني أنت عندك استقرار بالوقوف، وعندك اهتزاز ولا عندك اتكاء. والأحوط للزمن رعاية الاستقلال فيه أيضا بعدم الاتكاء، مو أنا أتكي على شيء وأكبر، لابد يعني بقدر الإمكان. هسه لا تجي تفصيل اللي ما يقدر شلون ما يكبر، لا تجي إن شاء الله. يقول رعاية الاستقلال فيه أيضا بعدم الاتكاء على شيء كالعصا والجدار، واضح إن شاء الله. مسألة 80، إذا لم يتمكن المصلي من القيام في الصلاة شي يصلي؟ صلي جالس، بعد ما يقدر، مريض عنده عذر شرعي بينه ما بين الله ما يقدر يقوم، يقول له صلي من جلوس. إذا فإن لم يتمكن صلى مضطجعا، يعني بكل الأحوال الصلاة احنا سولفناها سابقا، يعني الصلاة ما تقدر توقف تجلس، ما تقدر تمدد مضطجع، المهم أنت متوجه إلى الله والصلاة، الصلاة ما تنقطع إلى آخر لحظة، حتى لو أنت في فراش أنت تصلي وأنت في حال الفراش النوم. يقول إذا لم يتمكن المصلي من القيام صلى جالسا، هذا الحكم الأولي زين. فإن لم يتمكن يعني حتى من الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن بعد أو الأيسر مع التوجه إلى القبلة، توجه شون إلى القبلة يكون حال الصلاة. والأحوط تقديم الجانب الأيمن على الأيسر، كون أنت على الجانب الأيمن، وإذا إذا ماكو أكو سبب يعني ما تقدر تحول على من على الأيسر، والأحوط تقديم الجانب الأيمن على الأيسر مع الإمكان. وإذا لم يتمكن من ذلك لا جالس ولا مضطجع ولا على الأيمن ولا على أيسر، يقول اضطجع على قفاه يعني هالنوم هاي على ظهره هيك، ويتوجه إلى الله ويصلي، يبدأ بالصلاة. وإذا لم يتمكن المصلي من ذلك أيضا صلى مستلقيا على قفاء ورجلاه إلى القبلة. شلون بتوجه إلى العمر الطويل على الموت؟ ها نفس هذا، وتتوجه وتصلي إن شاء الله توسعها برسالة العملية. يعني شو أسوي أنا؟ شلون أركع كل إيماء؟ مثلا تقرأ هيك تسوي مثلا إيماء، يعني بأنه أنت جاي تركع وتسجد وأنت في حال يسموه إيماء، هذا يجون كلامه في إذا موجود هالسموه، بس أعتقد بالرسالة العملية تتوسع المطالب أكثر. واضح إن شاء الله. إذن إلى هنا هذا شنو أكملنا من القسم الثاني من أقسام الصلاة واجباتها، هي النية وتكبيرة الإحرام. ثالثا الجزء الآخر من أجزاء واجبات الصلاة هي القراءة. هاي القراءة يجب بها سورة الفاتحة وأي سورة أخرى غير الفاتحة، ولابد أي أكو استثناءات. المريض ما يقدر، مريض يا دوب يكمل الفاتحة، أي يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة زين. إذا ضاق الوقت بس الفاتحة بالنسبة للواجبة، يجوز الاقتصار على سورة الفاتحة وترك السورة في حال المرض، حال ضيق الوقت، حال العجز، كل هذا وين في حال اضطرار. والله إن شاء الله يجوز أن تقرأ فقط سورة الفاتحة زين. هاي محل القراءة وين؟ الركعة الأولى والثانية فقط. القراءة يعني الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية، هاي محل القراءة. وإن شاء الله واضح الكلام له عيدا، واضح إن شاء الله. يقول ثالثا يعني الجزء والواجب الثالث من أجزاء الصلاة القراءة، وتجب فيها تلاوة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على الأحوط، وتستثنى من ذلك حالات المرض والاستعجال، حالات مرض والاستعجال لضيق الوقت وضيق الوقت ونحوها من موارد الضرورة، فإنه يجوز الاقتصار فيها على قراءة سورة الفاتحة. سورة الفاتحة إذا أنت مريض أو عندك ضيق وقت أو عندك حالة استعجال لقضاء حاجة ضرورية مهم، إن جاز أن تقرأ الفاتحة فقط على قراءة سورة الحمد وترك السورة الثانية. جيد زين، وين محل وقت القراءة؟ فقط في الركعة الأولى والثانية. ومحل القراءة الركعة الأولى والثانية قبل الركوع، قبل الركوع. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للقراءة زين. القراءة شون يصير؟ أنا أقرأ كل شيء؟ يقول لا، لابد أن تكون قراءة صحيحة باللغة العربية. إذا ما أعرف قراءة يقول لا ما يصير اللحم، تروح تتعلم، ما تتعلم الصلي مأموم وراء إمام جماعة. يجب أن تكون القراءة صحيحة خاصة سورة الفاتحة. الأغلب معك للأسف يعني قراءته مو صحيحة ومتمسك بها، يقول له أنت قراءتك مو صحيحة، تعلم. إذا ما يريد يتعلم يصير مقصر، وإذا مقصر صلاته مو صحيحة لأن من واجبات. زين شلون؟ يقول لازم تلجأ مثلا إلى صلاة جماعة حتى تهم ما تتعلم، وأما إذا ما تتعلم فهي بحث آخر، كلام في موسع في أرسال عمي. لكن عندنا هالمسألة واحد ما نتكلم، يجب التعلم، يعني يجب على المؤمن المكلف أن يتعلم القراءة الصحيحة على النهج العربي. واضح إن شاء الله. مسألة 81 يجب، هذا بعد حكم وجوب، أن تكون القراءة صحيحة من دون لحن وخطأ. اللحن واللحن اللي أخطاء، شنو اللحن شنو أخطاء؟ يعني الرفعة ما يهتم بيها، الضمة ما أدري شلون يشمرها، اللي هي إذا كسرة يسويها فتحة، وإذا فتحة يسويها كسرة، وإذا ضمة يكسرها، وهذا كله خطأ. ليش؟ يعني تغير المعنى، وإذا غيرت المعنى تكون صلاة يعني الآية مو صحة، وإذا الآية مو صحة تكون صلاتك بها خلل. زين يقول يجب أن تكون القراءة صحيحة من دون لحن وخطأ. زين، فمن لا يحسن القراءة يلزمه تعلمها، لازم تعلمني هاي شلون تنقري، اقرا اسمع قدامي يقريك مرتين ثلاثه الى ان يعلمك القراءه الصحيحه. فان لم يتمكن فقط شوف ليش ما تمكن، جال كبير السن هسه الله درى انه لابد ان يكون قراءته صحيحه، وبعد وقل تعلم، قل انا ما اخذها هيك، قل الله احد صمد مو اكو شيء، هذا شو تسوي ذا يعني، هذا بعد رجال كبير السن، ها مو شباب مو انتو، لا لا انتو واجب عليكم تتعلمون القراءه واللغه العربيه تتعلمون، لان القران كلمه نزلها قران عربيه، يقول القراءه تكون باللغه العربيه زين. فان لم يتمكن هذا بالتعلم ها لكبر سنه او لغير ذلك، خلل العده في ذهنه في استيعابه في حفظه، اجتزى بالقراءه على الوجه الملحون، خلص هذا فقط هذا المعذور، مو انت الشاب، مو انت الان مفتح لك ابواب العلم، مفتح لك كل الوسائل حتى تتعلم، شو تسوي ما تاخذ، لا مو صحيح، يجب عليك التعلم.
الشيخ قل الله احد،
ايه
واحد يقول
قل
لله احد،
قل والله احد داعم، قد يكون هنا باجتهاد انت من يجيبن هسه مساله 82 ان شاء الله ورا الدرس بخدمتكم حتى لي زين. هنا بالنسبه للقراءه شو وقت يكون الجهر وشو وقت يكون الاخفات، يعني شو وقت الجهر، يعني عندنا صلاه الفجر وصلاه المغرب والعشاء هذا يكون به جهر واضح جهر، والظهرين يكون بها الإخفات، واجب 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 الجهر، بس خلينا نفهم الجهر مو سياح، المهم تسمع قراءة طبيعية، والإخفات أيضا أن يكون إخفات مع التلفظ، مو إخفات بدون بس تصور الألفاظ، ما يصير تصور الألفاظ، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة في المغرب والفجر تكون شنو يعني أكو بها تخيير، يعني بالنسبه للمراه هسه المراه ما يجب عليها الجهر، المراه ما عليها وجوب بالجهر، الوجوب للرجل في صلاه الصبح والمغرب والعشاء واجب على الرجل، ولا يجب عليه من على المراه في هذه المواضع، هاي المساله تختص بها. يقول يجب على الاحوط على الرجال قراءه السورتين جهرا لصلاه الصبح والمغرب والعشاء، وقراءتهما اخفاتا لصلاتي الظهر، يعني وقراءتهما يجب يعني قراءتهما إخفاتا لصلاتي الظهر والعصر، ولا يجب الجهر على النساء، ولكن يجب عليهن على الأحوط الإخفات، طبعا واجب عليهن إخفات في صلاة الظهر في صلاتي الظهر والعصر زين. ويتخير بس القراءة هسه زين، المصنف دائما بإجهار وإخفات، لا يقول الأذكار الأخرى تسبيحات مو وغيرها اللي هي لا سيأتي الرابعة والثالثة والرابعة لا إخفات إخفات، أما باقي الأمور كالذكر سبحان ربي العظيم وبحمده هذا أنت مخير بين الإجهار وبين الإخفات. يقول ويتخير المصلي بين الجهر والإخفات في سائر أذكار الصلاة عدد التسبيحات الثالثة والرابعة ما يصير، لابد إخفات الثالثة والرابعة لابد إخفات، أما الأذكار الأخرى كالركوع السجود مو والصلاة على محمد هذه كلها أنت مخير 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 بها، أما الركعة الثالثة والرابعة فهي الإخفات اللي يأتي بحث عنها. يقول ويتخير المصلي بين الجهر والإخفات في سائر أذكار الصلاة عدد التسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة كما يأتي إن شاء الله، واضح إن شاء الله. مسألة 83 يأتي والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.